بعد
ضامن دين فأداه الغريم فيستحق بعض مية الغريم وفقد المضمون وأوشاء عديم فقال فضل دار رجوع الغريم إنها قد نزلت بقطبه وذاك ما أفتى به وصوبه العبد باعه مما إنه اعتق مما الذي قد باعه بعد استحق. هذا عندي عنه والله هذا أعتقد أنه ما قريناه
هذا
هو اللي وقف من عندي
صحيح لا هو.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في فروع هذه القاعدة هي المترقبات وقاعدة ظهور الانكشاف عكس ظهور الانكشاف. من فروعها يقول ضامن دينا فأداه الغريم فيستحق بعد من يد الغريم. شخص ضمن على شخص ضمان الوجه إن هو ضمان الوجه الضمان كما هو معلوم على أنواع ضمان المال وضمان الوجه وضمان الطلب. ضمان المال هو تقول هذا الشخص ضامن معناها لما يؤدي تؤدي عنه مال وهو لا أصرف الضمان ولا أطلق الضمان يصرف إليه. ضمان الوجه أنك تضمن أن هذا الشخص تأتي بوجهه في يوم الفلاني وعليه إذا جبته ما عليك شيء ولكن إذا لم تأتي به عليك الغرب.
كفالة
كفالة الطلب كفالة الوجه في كفالة الطلب أو ضمان الطلب وهو أنك تضمن أنك تطلبه فقط أنك تبحث عنه. وهذه الثالثة يضعف. إحنا الحين نتكلم على مسألة ضمان الوجه. ضمن هذا الشخص أن يأتي بهذا الشخص الآخر اللي عليه دين في الوقت الفلاني فلم يأتي به في الوقت فحكم القاضي عليه بغرم المبلغ اللي كان محكوم به على الشخص المدين لما أحضره هو قبل أن يؤدي قبل أن ينفذ عليه قبل أن يؤدي الدين أتى بالشخص المضمون لأنه يعني أنا كنت ضامن وجهه فقط وها هو أتيت عنده. فهل نقول هذا حكم مضى ويلزم الغرم أو نقول لا هو تبين ظهر الحق ظهر أن هذا الشخص ما هو مفقود وأنه أتى به فيكون ما عليه شيء مفهوم. فالعلة زالت لأن تدخل في القاعدة يظهر لأن العلة ما هي العلة أنك ما أتيت به وأنا قد أتيت به.
هذا بعد حكم القاضي.
نعم أداه الغريم فيستحق بعد من يد الغريم وفقد المضمون والحال أن الشخص اللي كان مضمون فقد والله جاء عديم مثلا جاء معدما يفهم فقال فضل لا رجوع للغريم. فضل هذا
موضوع
استحقاق من عرضه متحرض له بعد يجي بعد هذا فقال فضل لا رجوع للغريم. فضل هذا
هذا عنده استحقاق قاعدة الشيخ. أنا ما حضرت الدرس
الماضي. ظهور الانكشاف هذه
ظهور الانكشاف
هي عكس قاعدة المترقبات. أنا كنت معنا المترقبات هي عكس تماما المترقبات.
لا هذه ما هي كنت أتكلم عنها. وضامن دينا فأداه الغريم لا ما هي كلام صح ما هو اللي ما هي دي صورة أخرى. وضامن دينا فأداه الغريم فيستحق بعد من يد الغريم هذه ما هي الصورة اللي ذكرنا هي الصورة صورة شخص ضمن عن شخص قال أنا أضمن فلانا هذا إن أدي الدين الذي عليه. هذا الشخص أدى هو معروف أن المضمون أن الضامن أنه ما يلزم إذا لم يدفع الضامن المضمون. فهذا الشخص المضمون قال لصاحب الدين خلاص أنت دينك هذا هو دفع له في سيارة خلاص انتهى الموضوع خلاص إذا أنا خلاص انفكيت من الضمان. ثم بعدما دفع له هذا انتهى الموضوع جاء شخص آخر وأثبت أن هذه السيارة اللي دفع لك هذا المدين أنها ليست له وأنها ملك له، يرجع على الضامن ولا لا؟ هو اللي قال هو فقد المضمون. هذا الشخص اللي كنت أنا كان موجود ما مشكلة ترجع عليه، لكن هو فقد خرج من البلاد ما عاد نعرف وين، أو هو موجود لكن عديم ما عنده شيء. فقال فضل لا رجوع عليه الغريب. قال فضل فضل هذا هو اللي هو أبو سلمة فضل بن شرير الجهني البجائي، فقيه حافظ للرأي ومسائله، له اختصار المدونة واختصار الواضحة واختصار الموازية، توفي 319. يقول
319 قديم جدا.
يقول فضل هذا
أقدم جماعة خليل هذه كاملة.
نعم 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 نعم. لا رجوع على الغريم. يقول فضل هذا لا رجوع على الغريم على الضامن. يقول هذا الشخص الغريم لا يرجع له على الضمان. ليش؟ قال لأن الدين إنما حل بعد انحلال الضمان عن الضامن. أنا الحل عن الضمان لأنك أنت قبلت هذا الشيء اللي دفع لك هو، أنت ضماني أنا. أنا 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 الدين اللي كنت ضامن لك فيه أنت خلاص، وجاءت مسألة أخرى فأنت أنا ما أعلم شيء. يقول هو مع ذلك فضل أنه مع ذلك هي نزلت بقرطبة وافتاه هو بها، لكن الحكم حصل بغير ما افتى به، وإنها قد نزلت بقرطبة وذاك ما افتى به وصوبه اللي هو فضل وصوبه، لكن وقع الحكم بغيره.
حقيقة لأنها غريبة جدا، سيارة قد تكون مهمة كي يعطيها أجي تخلص إيش
نعم. طيب طيب كان هو أنت من إذا كان ما متواطئ معه طبعا ما عندهش. طيب يقول كالعبد باع ثم إنه عتق ما الذي قد باعه بعد استحق. يقول هو قاس على مسألة العبد إذا باع سلعة ثم بعد ذلك اعتقه سيده واستحقت السلعة، العبد باع منه اعتق ما الذي قد باعه بعده استحق، فهذا اللي باعه استحق بعد ذلك، فيقول لا رجوع له على 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 في هذا الموضوع. معناها أن الاستحقاق وقع بعد انحلال العبد من الرقية، كالعبد باع مثلا العبد باع شيئا
هي أصلا لو أنه هو لم يستحق شيء هذا يستحق،
هو العبد باع سلعته وثم اعتقه سيده واستحقت تلك السلعة التي باعها.
لكن تفصل القضية لو لم تستحق قاع السلعة الحكم كان شنو؟
استحقت السلعة، استحقت السلعة اللي باعها، استحقت السلعة اللي باع منك على من يرجع، هو باع سلعة دابة مثلا الحد واعتق سيده بعدما باع هذه الدابة، هذه الدابة اللي باعها استحقت من يدي من بيعت له، مفهوم؟ هذه لا يرجع. نعم
الشيخ
يقول هو هون يقول الناظم اللي هو الشيخ الإمام يقول هون مقتضى هذا المسلم عندهم أن المستحق أنه لا رجوع له، لكن يقول هل هو لا رجوع له مطلقا والله لا رجوع له على السيد والله لا رجوع له على العبد. نعم هو 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 المقصود انه لا رجع له على السيد،
لان العبد خرج عن ملكه.
العبد خرج عن ملكه.
شيخ قبل عتق العبد كان يرجع على العبد او على السيد؟ قتل العبد لا يزال عبدا، يرجع عليها ويرجع على سيد.
اذا كان عنده مال يرجع عليه ماله، لانه مال العبد لسيده. مال العبد لسيده ذيك وقع جاي منها في 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 في, في, في باب الردة، لأنه العبد في اختلاف عندهم هل يملكوا أم لا. المالكية عدين العبد جعلين العبد يملكوا، والشافعي يقول إنه جعلين لا يملكوا، لكن عندهم إنه يملكوا في غير الخراج والكسب، يعني هم السيد. ولذلك الهبة والصدقة وما تصدق به عليه. نعم.
طيب اللي يفصل الشيخ بين الإذن بين الإذن وغيره البيع الأول يعني.
إيه نعم. لك معروف الفرق بين العبد المأذون والعبد غير المأذون. نعم. لأنه يعني إذا اعتقه مثلا تسقط ديون، تسقط ديون العبد إذا اعتقه السيد، تسقط عن السيد. نعم.
يقصد البيع في شيخ لو أذن السيد للعبد في بيع هذه السلعة ثم رجع ثم استحقت هذه السلعة، لماذا نقول إذا أذن إذن إذا أذن له فترجع فيرجع للسيد، وإذا لم يأذن له فيرجع على العبد في هذه المسألة؟
هو 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 العبد باع هنا وبعدين عتق، وهذا اللي باع استحق منه، استحق منه، فأنت كيف على 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 العبد؟ هو هم قالوا هم لا يرجعوا، لكن وكأنه مسلم عندهم، لكن هل لا يرجع على من؟ هل لا يرجع على العبد لأنه باعها كان وهو رقيق والحين ما عاد رقيق، مفهوم؟ ولأنه اعتاق السيد له يؤدي إلى سقوط ديونه، صح ولا لا؟
صح.
سقوط ديونه عن 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 السيد.
لا يرجع في كل الحالات يعني. كل الحالات لا يرجع.
هو هم أطلقوا عدم الرجوع، لكن هل يريدون أنه لا يرجع مطلقا لا على السيد ولا على العبد، أو أنه لا يرجع على السيد لأنه فات عتقه، أو ما يرجع على العبد؟
كل مثل في بحث غاية الأبعاد. نعم. أنه لا يرجع أصلا. نعم. نظرا أنه ظهر من العبد
أنه كان حر.
أي كان حر. لا يرجع للسيد، لأن يعني العبد كأنه كان مالك.
نعم.
هي الغاية، غاية القاعدة تبين تمثيل للظهور،
تمثيل بعدم الرجوع على السيد.
فهذا المثال يكون مخالف للفتية الفضل في المسألة التي قبل.
فضل ما هي مسألة أنا مختلف معها. فضل استحق الشيء اللي أعطاه
هو فضل مستدل بها. لا، فضل مستدل بهذا. قال كان عبدي إذا باع سلعة مما اعتقه سيده واستحقت السلعة فعليهم عليه رجوع، وهو لا يستدل إلا مسألة متفق عليه على الأقل بين الخصم وغيره، مفهوم؟ فعليه أنه ما يرجع عليه، مفهوم؟ أما مسألة دين العبد وملحوثه في مكان آخر ديون العبد. نعم. طيب، أو أحضر المدمونة بعد الحكم، عندكم النص، أو أحضر المضمونة بعد الحكم.
مفلس غاب فيقدمون لي دينهم أخر من الأجر.
ها كل عبد باعه منه أعتقهم من الذي قد باعه بعد استحق، مفلس غاب فيقدمون لي دينهم أخر من الأجر. هذه تجاوزت. مفلس غاب مفلس غايب من مقدم مالية، معناها القاضي حكم بتفليسه، القاضي حكم بتفليسه اللي هو هذا الشخص اللي غايب فقدم مالية، ولا يحكم بتفليسه إلا إذا كان معدما، معناها أن الديون استغرقت ماله فيقدم مالي، هل دينه مؤخر لأجله؟ هو أصلا التفليس يؤدي إلى تعجيل الديون اللي كانت مؤخرة، مفهوم؟ والقاضي هنا حكم بتفليس هذا المدين الغائب على اعتبار أنه ما عنده أموال هنا، وأعطى ماله للغرماء، هذا ما هو راجع لأنه أعطاهم حقهم، لكن يترتب عليه أصلا أن التفليس يحل به الدين المؤجل، قدم هو مليا نقول ذلك حكم مضى والديون التي كانت مؤجلة عليه حلت، أم نقول لا ظهر خطأ هذا الحكم في نفس العمل وأنه لم يكن معدما فعليه تبقى الديون إلى أجلها،
يعني يرجع حتى الديون التي استلمت شيخ
لا محل خلاف، لا استلمت انتهى أمره
حتى المؤجل على تستلم
لا استلمت انتهى أمره، هو يعني الديون اللي ما زالت تستلم هل تكون على الحلول ويقضيها هو حينه لأنه جمالي والله ما يقضي ما زالت تؤجل
وهو اللي شان لها وصمه صاحب التفاق قالوا الخلوف في التفليس سمع علم الملا علاته أنه هو ذا الشخص معنا ولا معنا ولا لا
شيخ أقصد حتى الديون التي
أقول هل كنت معنا ولا والله ما كنت معنا
لو كنت معنا لأخذ الكتاب تعالى
أيوة هذا هو
أعطنا شوف كتاب
حتى الديون المؤجرة التي استلمت
شوي نقلنا أنه شخص كان عليه ديون وجاء غرماء الدائنين إلى 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 القاضي وأثبتوا الدين وحكم القاضي بتفليسه وقسمنا أمواله، أصلا من مقتضيات التفليس حلول الدين المؤجل، ثم بعد هذا قدم الشخص مليا فنقول حل الديون التي كانت مؤجلة لأنه فلس بالحكم، أو نقول لا لا لا, لا تحل ديونه لأن هذا الحكم تبين خطأه وأنه في نفس الأمر ما كان يفلس.
أرجعهم قوليش
أرجع هذا قبل تنفيذ الحكم
ما تم تنفيذه
قبل
نعم طيب أو أحضر المضمون بعد الحكم ضامن وجهه وقبل الغرم. يقول كذلك من الفروع اللي تنبني عليها إذا أحضر المضمون بعد الحكم ضامن الوجه وقبل الغرم كما ذكرنا سابقا استمنى بها البيت الأول ما هو مقصود الشخص ضمن وجه الشخص فلم يحضره في الوقت المطلوب فحكم عليه بالغرم أنه يغرم الماء، ثم قبل التنفيذ أحضر الشخص المضمون فإن نقول يلزمه الغرم لأنه الحكم صدر عليه فيلزمه الغرم، مفهوم؟ أو نقول لا يلزمه الغرم لأنه حكم تبين خطأه، مفهوم؟ وأن العلة زالت وهي إيش؟ العلة أنه كان لم يحضر المضمون وهو قد أحضره انكشاف الحقيقة لأنه العلة زالت لزول الحكم بها، المشهور أنه لا يسقط عنه الضمان بإحضاره ويكون رب الدين مخير في اتباع الغريم الحاضر أو الحميل المحكوم عليه بالغرم.
أنه
لا يسقط عنه الضمان بإحضاره، لكن المضمون كانوا يجعلون الحكم مضى ويكون صاحب الدين مخير إلى أحب يتبع الغريم الحاضر وإلى أحب يتبع الحميل المحكوم عليه بالغرم. قليه يقولوا لا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم مثلا، ولا يسقط الغرم بإحضاره اللي هو المضمون إن حكم معناها إلى صدر الحكم بذلك، وهذا هو نص المدون. قال سحنون إذا أحضره سقط الغرم لأنه غريب لا بسبب غيبته، مفهوم؟ وهذا على ذلك بناء الحكم يضرب مع علته وجودا وعدما، مفهوم؟ هو هل معتبر الحكم أو معتبر التنفيذ؟ فهذا يجري على هذه القاعدة.
عكس لو تموت الغرم يعود الغرم الصماعي.
نعم. طيب.
والعبد قد طلق في إيداء عليه حاكم
لذلك. زمان حرة.
زمان حرة.
لا لا لا. المالكية عندهم أن إيلاء العبد نصف إيلاء الحر، أنه إيلاءه لمدة شهرين، وعليه لو آل العبد من امرأته فأوقف شهرين حسان أنه يفيء ولا لا فأبى أن يفيء، مفهوم؟ فطلق القاضي عليه بسبب أنه أبى عن الفئة، مفهوم؟ ثم ثبت أنه حر مفهوم؟ هل نمضي عليها الطلاق أو لا نمضي عليه الطلاق لأنه ثبت النحور؟
مازال له شهرين يعني.
نعم. قال أبو عمران لي يظهر لي أن الطلاق ينتقض لأنه تبين أنه من أجله أربعة أشهر، مفهوم؟ لأنه هو إلى قوله تعالى لن يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وقالوا إن عزموا الطلاق فإن الله سميع العليم. لا خلاف في إيلاء الحر أربعة، اختلف العلماء في إيلاء العبد، مفهوم؟ قال مالك إيلاء العبد شهرين على النصف من إيلاء الحر قياس على حدوده وطلاقه، مفهوم؟ هذا هو اللي قال به الزهري وعطاء بن أبي رباح وإسحاق، وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وأهل الظاهر إيلاء مثل إيلاء الحر، قالوا تمسك بظاهرة العموم في قوله تعالى الذين يولون من نسائهم، وأن هذا عموم ويدخل فيه الجميع. أبو حنيفة قال ينظر الإله بحسب المرأة، إذا كانت زوجته أمه يكون إله شهران، إذا كانت زوجته حرة يكون إله أربعة أشهر، مفهوم؟ وقول أبو حنيفة هذا هو قول الحسن والنخعي والشعبي، واختلفوا وكل قالوا بتأهيل الرق بمدة إله إلى لزال الرق بعد الإله، هل ينتقل إله إلى الأحرار اللي هو أربعة أشهر أم لا؟ قال مالك إنه لا ينتقل عن إله العبيد إلى 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 الأحرار إلى اللي اعتق، مفهوم؟
خذ الفترة.
نعم. وقال أبو حنيفة ينتقل مثلا هو ينتقل عنده إلا مسألة الأمة مثلا، لأنه الأمة عنده إذا اعتقد هو فات زوجة فات على منها تنتقل إلى إلى الأحرار، مفهوم؟
لكن لو عتق هو نفسه عنده بحيفة،
هو ما عنده عبرة به، هو أبو حنيفة يعتبر إلا المرأة زوجة. إذن
لا أقول أبو حنيفة بعد أظنه الحر هو ألا من زوجة الأمة، أظن بعد عنده أربعة أشهر الحر له ألا من زوجة الأمة،
هو يعتبر ب... ب... هو يعتبر ب... 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 بالمرأة
حتى العادة الرجل حره
لعل اعتبارها بالمرأة الشيخ فيما إذا كان هو عبد مشروع.
لا هو الله هو إذا كان هو ينبغي يكون هذا، لا إذا كان هو كان هو عبد
ما إذا كان حرقا يكون لا خلاف أنه
نعم. طيب إذن هو هنا ذكر أنه إلى اللي طلق عليه، وهذا أيضا قد يكون من مراعاة الخلاف اللي هو قلت أبو عمران عدم يمضى إلى عليه، أنه مثلا إذا حكم عليه القاضي بالتطليق لأنه
تمت
مدة فتبين أنه كان حرا، هل نقضه لأنه حكم تبين خطأه أو نقول حكم مضى، مفهوم؟ واللي رجح هو عمران أنه تبقى أنه ما يطلق عليه
مراعاة لمن يقول أن إلى العبد أربعة أشهر يعني
ذاك لوحده، من يقول أنه إلى حر أربعة أشهر
لا والله
من حروف الشيخ وقال مراعاة الخلاف أي خلاف
خلاف في أن العبد أصلا إلى أربعة أشهر لكن هو هنا أبو عمران المركز عليه أنه بان حرا وهرى أنه كان حرا
ونفسه حر
فانقض الحكم لتبين خطئه، مفهوم؟
من أبو عمران.
طيب
فاسد أبو عمران هذا فاسد
عمران موسى بن عيسى بن أبي حجاج الغجومي الفاس فقيه محدث له كتاب التعليق على المدونة وهو كتاب جليل، لم يقول توفي 403 هجرية. نعم. المصانع غارم فوجدان يولب، يقول إن, 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 إن الصانع لو غرم قيمة المصنوع دعواه الضياع ثم وجده نقل ابن هشام عن الكافي وغيره عن ابن وضاح أن حكم مضى ولكن يبقى له المصنوع
تقريبا اصلا كان المفروض انه حل خلاف اصلا
نعم هو اصلا ضمان الصانع وصانع في مصنوعه لانه الاصل اصلا عدم تضمين الاجير من الاجير وغير ضامنه الا ان اللي يقولوا قال به العلماء وقالوا على انه قول الخلفاء الراشدين، وبعضهم قالوا انه قول عمر علي رضي الله عنه انه تضمين الصناع لانهم لا غلب فيهم، وهذا من العمل بالمصالح المصلحة، العمل فيهم الاصل فيهم ان الغالب فيهم العدم، ما عندهم مال وقلت فيهم الامانه، والناس تحتاج الى معاملتهم، فلو صدقوا لكثر ادعائهم الضياع وغيره. لذلك يفرق بين الصانع المستقل اللي جالس لوحده، وشخص ناديته انت وعاد يشتغل عندك في بيتك، اللي يشتغل في بيتك حكم الاجير، فيصدق الا اذا ثبت عليه عكس ذلك. وهذا اللي منفرد عنده مكان وحده يشتغل فيه، فالاصل تضمينه الى ادعاء الضياع الا اذا ثبت عكس ذلك. هو اذكر هون هذه المساله، ما هو اللي متكلم عليها مفرع على 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 الطوارئ اللي حصلت مثلا، انه على تضمينه الى اللي ضمن هذا الشيء اللي ادعى فقده، ثم وجد ذلك الشيء اللي كان مفقود، انه هذا حكم مضى فيكون يلزمه غرمه، مفهوم؟ ولكنه وعلى مقتضى شطر القاعده الاخر انه كشف الحال انه ما يلزم غرمه، او انه يرتد له ما 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 أخذ منه، مفهوم؟ لكن هو مع ذلك إذا غرم له يفوز بالمصنوع. طيب.
والعبد يهلك فلا يدرى في عهدتنا
من بعد. والعبد يهلك فلا يدرى في عهدتنا من بعد هذا كيف، ثم تراد ثمنا فياتي عبد فرد رده مواتي، يجب نقض حكم من قد حكما به لأجل خطأ قد علما. معناها العبد المبيع بالعهدة سواء عهدة الثلاثة أو عهدة السنة، عهدة الثلاثة يرد فيها بكل عيب، عهدة السنة يرد فيها لا بالجذام ولا البرص ولا الجنون. إذا هلك هو طبعا، إذا هلك في مدة العهدة يكون الضمان من البايع، لكن إذا هلك ولم يعلم هلك، هل هلك في مدة العهدة ولا بعدها، مفهوم؟ المتبايعين ترادى الثمن الاعتبار انه هو هلك، ثم اتى العبد
اعتبار انه هلك، كانهم ابناءه على انه هلك في العهد،
في العهد
لانه لم يعلم الحقيقه.
نعم. يقول قال ابن رشد انه اذا كان تراديهم للثمن بموجب حكم الحاكم يكون وجه العبد سليم، يجب انه يرتد العبد المشتري لانكشاف خطأ الحاكم، يقولوا هذا الاختلاف فيه. هو الـ 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 هم اكثر عدد الثمن، انت دفعت لي الثمن اللي هو انت المشتري، وبعدين تبين ان اعتقد نحن ان العبد انه هلك، مفهوم؟ فرديت لك الثمن، مفهوم؟ بعدين جاء العبد حي يقول عن انه انكشاف الحقيقة أنك أنت يجب عليك
ردك الثمن، ردك
الثمن لأخذ عبد. نعم نعم.
معناه أنه لو أنه بدون حكم حاكم تبقى كان هي قالوا
نعم.
يعني تنقض الإقالة لو كانت بحكم الحاكم وتبين أن العبد.
نعم.
وإن تعد المشتري فضلتي فوجدت من بعد أخذ قيمتي.
وإن تعد المشتري فضلتي فوجدت من بعد أخذ قيمتي. يقول المشتري إذا تعد المسافة اللي مسموح به، أو المستعير تعد المسافة قلت لك أعطيك تمشي به 50 كيلو فمشيت أنت به 70 كيلو فضلت الدابة وخلاص قلنا عليك الضمان، لأنك لو تعديت وهلك الشيء ضمانه منك، مفهوم؟ لكن هذا في الدابة اللي ضلت بعد ما حكم عليك به بأخذ القيمة، لأنك بتدفع القيمة لأنك تعديت، فكان عليك تدفع القيمة، قيمة الدابة تعديت المسافة اللي أنا كنت مأجر لك لها، والله كنت معلي لك لها. ثم بعد ما حكمنا عليك بإعطاء القيمة وجدت الدابة بعد أخذك أنت القيمة، مفهوم؟ قال مالك لا شيء له فيها، لا شيء لك اللي هو أنت صاحب الدابة، ما عندك فيها شيء، وتكون للمتعدي لأنك ضمنت قيمتها.
أخذت منها قيمة.
أيوة أخذت منها قيمتها وضمنتها. لأنك لو أحب لو 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 كان بإمكانك أنك تصبر حتى تصل إلى الحقيقة. مفهوم؟ مفهوم؟ لكن مقتضى شطر القاعدة الآخر أنك يكون نقول حكم مضى وتبين انكشاف الحقيقة وترجع لك ذابتك وتعطيه هو قيمته
اللي أخذتها.
هذا على مقتضى القاعدة.
هذا ما هو هي يقول حكم مضى العبد هو اللي هو اللي على المفروض هو قول مالك
هذا هو. لكن على القول الآخر على انكشاف الحقيقة على شطر القاعدة الثانية أن الحقيقة انكشفت أن الدابة كانت موجودة وعليه أنك أنت ترتد لك القيمة اللي أخذت منها وترد أنت الدابة
القيمة ناقصة 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 تعدي.
طيب لو الدابة افترح أن فيها عيوب يضمن قيمة النقص بتفريطه
كيف؟
انت
لا تضمنها الا وقت تلفها يوم تلفها.
لو وجد الدابه وجدت الدابه لكن فيها عيوب ما كانت موجوده فيها
ايه لا ترجع بهذه العيوب.
هذا خلاص واحد استعار من شخص سياره وترك وراح بها مشوار وترك السياره شغاله ومفتح فيها ونزل سرقت السياره الان بعد شهرين ضمنها مثلا الحاكم ضمنها قيمة السيارة المفرط بعد شهرين الشرطة وجدت السيارة
نفسها
على هذه القاعدة صح؟
نفسها يعني إذا كان ضمنها ما عليه تكون هاي السيارة حقه على قول مالك.
على القول الثاني إذا وجد
على رأي على مقتضى القاعدة على مقتضى القاعدة إنه حكم تبين خطأ هناك تسترده وتعطيه القيمة.
الآن هذا السؤال لو عندنا استرد القيمة واتضح أنها فيها عيوب مكسور الزجاج كذا فيها عيوب السيارة هذا المتعدي يضمن تلك العيوب؟
نعم يضمن. لكن نفهم مسألة قاعدة إن هنا أصحاب القواعد المهم عندهم تثبيت القاعدة وليس تحرير الفرعية مفهوم؟ لأنه هنا هو الله يقول لك لماذا قيل بذلك لماذا اجعلنا على أنه يفوز بالدابة اللي كانت لأنه قلنا هذا حكم مضى مفهوم؟ والآخر على اعتبار أن تبين عكس ذلك. نعم عنده فروع أخرى إذا مثلا الحكم إذا شرع على توقعه وبعدين ظهر العكس كيف اللي فات لما يجيبوا توقع عن هذه الوقوعية. نعم
تقول المفاسد مقدم على شد المصالح
قاعدة جديدة.
نعم هذه قاعدة 34 تقول المفاسد مقدم على جلب المصالح هذه قاعدة من القواعد الكبرى تقول المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا ما اعتدلها هذه جيدة إن محل تقديم درء المفسد على جلب المصلحة إذا اعتدلها إذا تساوايا إما هو إما أن تترجح المصلحة على المفسد فيقدم جلب المصلحة ولو كان الشيء فيه مفسد مفهوم؟ لأنه ما في شيء في الحياة خالص ما فيه مفسدة خالصة ولا مصلحة خالصة لابد أن يكون يشبه شيء مفسدة أو مصلحة ولذلك المراعاة أكبر المصلحتين ودراء أكبر المفسدتين مفهوم؟ لأن الخمر حتى الخمر قال الله فيه أنه فيه منافع ولكن مضرته أكثر جميع إثم كبير ومنافع للناس وإثم ما أكبر من نفعهما
الشرك خالص الشيخ مفسدة
كيف؟
الشرك نقوله
خالص ذاك أمر آخر ذاك أمر آخر ذاك أمر آخر هو ذاك خلاف آخر هل توجد في الدنيا مصلحة محضة أو مفسدة محضة
الشرك أحيانا توجد مصلحة أنه يقول لو أراد تزويج اشترى الأمة اشترط أن تكون كافرة يقول إذا كان عنده قصد يزوج العبد الكافر يفعل هذا أما لو أعطاه أمة طائمه مؤمنة أمة مؤمنة وهو ما عنده عبد كافر فما يرد نوعا من حق رجع لكن لو كان عنده عبد كافر تكون هاي مصلحة وتكون هاي حاجة وبالتالي يفعل بشرط
هو اصلا مبحث كبير عنده الاصول هل توجد في الدنيا مفسده الاصل ان لا توجد مفسده خالصه ولا مصلحة خالصة، هذا هو الغالب، بخلاف الآخرة. الآخرة توجد فيها مصالح خالصة ومفاسد خالصة، لكن اعتبرنا من ناحية الثواب والعقاب في مصلحة خالصة، الصلاة فيها مصلحة خالصة، والإيمان في مصلحة خالصة من ناحية ما يترتب عليه من الثواب، والكفر في مضرة خالصة ما يترتب عليه من العقاب. لكن لو نظرنا من حيث الدنيا، التعب، الصلاة فيها تعب، تقوم من الليل، تقوم من النوم، تتوضأ في الوقت البارد، هذا تعب. المنهيات فيها لذات مفهوم عاجلة، لكن فيها مضار أكبر، وهي من أجلها حرمها الشارع، وذلك الشارع ما حرم الشيء لما فيه من منفعة، لكن لما يترتب عليه من المضرة الأكبر، فتكون هذه المنفعة القليلة ملغاة في جانب المفسدة الكبيرة، مفهوم؟ ولذلك قاعدة مثلا الجهاد مشروع وهو فيه إهلاك الأنفس، لكن ما يترتب عليه من المصالح أكبر، وإعزاز الدين وإعزاز أهله، مفهوم؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله أعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا هو تنازع المصالح والمفاسد، فيه مصالح واضحة وفيه مفاسد واضحة، وفيه ما يحتاج إلى الترجيح. اللي قالوا تتساوى المصالح، قد تتساوى المصالح وقد تتساوى المفاسد، يكون مكلف مخير، واللي قالوا ما تتساوى يغلب جانب الأرجح منه. لكن إذا اعتدل لا يقدم درء المفسدة على جلب المصلحة. ولذلك يقول المقارف قواعد عناية الشارع بدرء المفاسد أشد من عنايته بجلب المصالح، فإن لم يظهر رجحان الجلب قدم الدرء فيترجح المكروه على المندوب. وقال في قاعدة أخرى مراعاة درء المفاسد أهم من مراعاة جلب المصالح، لأنه لذلك يقولوا رعاية الشارع جلب دفع المضار أشد من اهتمامه بجلب المصالح. ولذلك إنه في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما سألتكم إنما لك من كان قبلكم كثرة وسائلهم اختلافهم على أنبيائهم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالأوامر نيطت بالاستطاعة بينما النواهي أمر بتركها مطلقا، مفهوم؟ وهذا يدل على الاهتمام بالنهي عن الأوامر، معان الأوامر قد يكون في اتيانها مشقة، وترك النواهي ما في مشقة لأنه ترك. نعم نعم.
وكره الثانية الرأسي شكرا
رأسي، ولذلك إنه هي عن السب، عن سب الأصنام، عند من يسب الله لا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عز وجل بغير علم، هذا تقديم درء المفسد. نعم. طيب.
وكره الثالثة للغسل إن شك غاسل لهذا
الأصل. من فروعها أن إذا تعارض المكروه مع المندوب قدم المكروه على المندوب، معناها قدم اجتناب فعل المكروه على الإتيان بالمندوب. مثلا الغسل الثالثة في الوضوء مندوبة، صح؟ لكن إذا شكيت هل هي الثالثة والرابعة لهذا الأصل يكون إتيانك بها مكروه، لأنك إذا تركت إنما تركت مندوبا، وإذا فعلتها تكون دخلت في المكروه اللي هو الرابع، فكان تركها لذلك أولى. خلينا نقول وإن شك في ثالثة ففي كراهتها قولان، ففي كراهتها هي الثالثة قولان، معناها من قال بكراهتها أنه خشية الدخول في المنهي عنه اللي هي الرابعة. قال ابن ناجي وهذا هو الحق، والأفضل تركها درء المفسدة لأنه أولى من جلب المصلحة. والبعض قال مندوبة لأنه الإتيان بالثالثة هو المطلوب، مفهوم؟
يعني ولم يعتبر المكروه مفسدة هنا،
يعتبره مكروه مفسدة،
قدم أقصد قدم جلب المصلحة على درء المفسدة
اللي هو
اللي قال تفسد الثالثة.
هي نعم نعم،
لأنه المندوب فيه مصلحة، والمكروه إلى نظرته أنه أطلب ما فيه أجر،
تكون كأنه ما في مفسد.
بقي ما عليه اسم يعني.
ما عليه اسم. ما عليه اسم وبينما الثاني فيه فيه أجر.
مع أنه هو ذكر فيها خلاف اعتبره الرابعة وثمانية خلاف. لكنه مشكوك فيه هي رابعة.
لكن هذا الشيخ مش فاهم تتنزه قاعدة أخرى اللي هو الأصل لو شك في الأقل فيبني على الأقل يعني بين الكثرة.
نعم نعم لكن صح 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 لكن هنا تركوا الاتيان بالاحتياط خشية الوقوع
في المكروه
المنهي عنه.
نعم
كذلك صومه ليوم عرفة
شك هو العيد أم لا فعرفه هو صوم يوم عرفة لغير الحاج مندوب صح الحديث يكفر السنة التي قبله هو سنة لكن إذا شكيت في هذا اليوم هل هو يوم عرفة أو يوم العيد؟ هذا يكره لك صوم لأنه إذا كان يوم العيد ممنوع صوم وإذا كان ما يوم العيد يوم عرفة وما يكون مندوب صوم فهنا رجحنا الترك
هاي من بغير الاختلاف لأن فيه تحريم
رجعنا الترك ليش؟ لأن لا نقع في المحظور مع أنه هو في مصلحة وهي أنه إذا كان ممكن تحتمل يكون يوم عرفة وصوموا في هذا من الأجر وفهم فقدمنا قال اللي هو المازري كشكه في صوم يوم عرفة هل هو العيد هو قاس على المسألة الأخرى
بين الباب حلقة
نعم
واحد يدور بين
نعم
الندب والكراهة هذا يدور بين الندب والتحريم
نعم ومن لم يراعي ذلك خلاه جعله مندوب نعم اللي جعله مندوب اعتبار الأصل من الأصل أنه ما هات ثبت أنه العيد فنبقى على الأصل مفهوم والآخر اعتبارا لهذه المسألة الأخرى تقول هو ابن القيم عنده بحث فيها كبير استواء المصالح والمفاسد وعدمه وخصوصا في كتابه
علم موقعين
لا علم موقعين عنده بحث لكن في كتابه السعادة
مفتاح دار السعادة
لا مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة عنده فيها بحث طويل كبير جدا وطويل في بيانه إن قد توجد مصلحة خالصة ومفسدة خالصة مع على سبيل ندورها وأيضا الشاطبي عنده فيه بحث طويل أيضا في الموافقات نعم
إعلام الموقعين ولا
إعلام الموقعين إعلام الموقعين عن رب العالمين معناها هو يعطيهم إعلام هذا اللي وقع أنه استعاروا من توقيعات أصحاب الأمر من السلطان وغيره لأنهم وقعوا للأوامر فيقول الله يوقعوا عن الله معناه المفتين الله يعلمهم بما ينبغي نعمل نعم
رجح الكره على المندوبي لدى زكاته على القريب
ورجح الكره على المندوبي لدى زكاته على القريب وليس في عياله ولا عليه رزقه من ماله يقول رجح المالكية الكراهة على المندوب دا زكاة الشخص على القريب والفقير اللي ليس في عياله ولا عليه رزقه ما عليه ولا واجب عليه أن يعطيه نفقته هو معلوم أن 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 الصدقة على على القريب إنها صدقة وصلة رحم فعليه إنه الزكاة عليه تكون أفضل لأنها زكاة وصلة رحم مفهوم يقول المالكية اختاروا كراهة زكاته على قريبه الفقير الذي لا تلزمه نفقته وليس في عياله لأن الناس متنفقته ما تزيد زكاة عليه ليه خشية أن يكون يدفع بها عنه ما كان يلزمه أن يعطيها أصلا إن هو كان عليه أنه يدفع له من ماله من أمواله الأخرى فأراد بذلك أنه يسد بها عنه ما كان عليه أن يدفعه مفهوم؟
هو
لا تجعل عرضا بها مصونة أو عرضا فتمنع المعونة فلذلك كرهوها من هذا السبب فهذا تقديم الدفع المكروه على الاتيان بالمندوب مفهوم؟ خليل يقول وكره له حينئذ تخصيص قريبه هذا خليل ذكرها في النائب النائب عن صاحب الزكاة لأنه قالوا أنه يندب له أنه يجعل شخص ينوب عنه اللي لا يكون فيه محمدة أو خشية المحمدة ينوب عنه في دفع الزكاة. هذا الشخص اللي تنيب أنت يكره له أنه يخصص أقاربك به، مفهوم؟ يقولوا شرح يقول كذلك يكره لك أنت تخصيص قريبك بالزكاة. هذا الاعتبار
قريب النائب أو قريب الدافع،
قريب الدافع، قريب الدافع هذا هو اللي شرحوا به شرح خليل، قالوا وأما قريب النائب فقيل يمنع وقيل يكره، مفهوم؟ هذه مسألة أخرى. المهم عندنا من القاعدة
قريب الدافع،
قريب الدافع، وقولوا أما قريب النائب فيه نعوق، قال بعضهم لا هو مكروه هو الراشد، مفهوم؟ احنا المهم عندنا
قريب الدافع
تقليل القاعدة انهم الاصل ان الدفع القريب انه مندوب، لكن كرهوا هنا لئلا يكون دفع بها عن نفسه ما كان عليه ان يدفعه لقريبه من المال، مفهوم؟
يكون في اشكال هنا
الشيخ، خليني نكمل لك اياك بعدين تكمل. انه خشيت انه لا يكون دافع بها اياك يدفع بها عنه ما كان يعطيه له تطوعا، مفهوم؟ او يكافئ بالمدح والثناء. هو في المذهب فيها التقوى الدفع القريب، واحد انه مكروه هو المعتمد، والثاني انه جائز، والثالث انه مندوب. ابن الحاجب يقول وان كانوا قرابه لا تلزمه نفقتهم وليسوا في عياله فثلاثة معناها التقوى: الجواز والكراهة والاستحباب. وهذه الأقوال أمها محمد مولود في الكفاف قال والدفع للقريب يروى حله والندب والكره، والدفع للقريب يروى حله والندب، مفهوم؟ والكره، هذا ثلاثة. ولا محله عند أبي محمد، معناها عند أبي محمد بن أبي زيد، إن يتحي فيه للقرب للكف عن التكفف، معناها قيده أبي زيد هذه الكراهة بإذا كان إعطاؤه له لمجرد قربه منه وليس لكفه عن المسألة، أما إذا كان لكفه عن المسألة فتخرج من باب الكراهة، لأنهم جعلوها من باب سد ذرائع، مفهوم؟ وفضل اللخمي وابن العربي إثارة القربى على الأجانب، اللخمي من المالكية وابن العربي فضلوا إثارة القربى كما قول الشافعية والحنابلة، مفهوم؟ إن الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم، مفهوم؟ وزوجة ابن مسعود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم تصدق على زوجها، قال نعم تصدقوا على أزواجكم، قال إنه يسألهم رسول الله ولا يخبره منهم، فقال فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال فلانة وزينب، قال أي الزيانب؟ فقال متصدقنا عليهم، مفهوم؟ هذا حجة ذا. إذن معناته أنه الأصل الندب والنقع أولى، لكن من قال بالكراهة فذلك سدا لذريعة وخشية الوقوع في أنه يكون المقصود به الدفع عن أمواله اللي كان يدفعها أصلا تطوعا لقريبه، مفهوم؟ أو أن يكون يقصد بها أن قريبه يمتح بالعطاء وغيره، مفهوم؟ نعم. وهذا إذن جابوا مثال في تقديم المكروه على المندوب. ويقول بعضهم أيضا في الأقوال اللي في المالكية في إعطاء الزكاة للقريب: إعطاؤك الزكاة للأقارب إن لم يكن إنفاقهم بواجبه، كانوا فصل اللي قال محمد مولد رواية ذكر عزوها، رواية ابن قاسم كراهته، ابن قاسم رواية كراهته، مطرف جوازه روايته، قال بالجواز هو المطرف روايته، والواقدي قد روى استحبابه، والقول الرابع حياؤه لم تعطى للجد وولد الولد وقد عزه لأبي محمد، وهذا متفق مع رأي الحنابلة. الحنابلة أيضا يرون أن لا تجوز إعطاؤها للوالد ولا للجد ولا 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 لولدي ولدي وإن سفر.
فروع الأصول
هم قاع الشافعية
بالأصول. نعم نعم فروع الأصول. نعم تفضل الشيخ.
إيش قلت؟ خلاص راح الإسلام.
هذا هو اللي والمقصود انه احسن حتى ما تقول بعدين. ايوه نعم.
انه من اخر
لا واحد منهم فقط.
شيخ الله طيب ايش وجه الجواز والكحل يعني ايش وجهه؟
كيف؟
في هذه المسألة اما ان يكون مندوب على الاصل الحديث الادلة لكن يكون من اجل ان يدفع النفقة عن نفسه المستحبة. ايش وجه الجواز يعني الذين قالوا بالجواز؟
الجواز رجوع الى الاصل معناها ما اشعل على انها مقتضية استحباب خاص ولا فيها داعي الكراهة. هي طبعا زكاة واجبة لكن دفعها للقريب انه يتساوى مع دفعها لغيره.
تساوي
هذا هو الاصل
اصلا يحصل بها التساوى. هي اصلا ولا عليه رزقه من ماله يعني
معناها ما هو شخص ما هو واجب عليك نفقته
هذا البعض هذا البعض
التزام العرفي يا شيخ التزام العرفي بالنفقة على الأقارب يدخل فيه التزام عرفا أنه يصرف لخاله
لا ما أعتقد هذاك لأن باب الإحسان لأن باب الإحسان
لا يصير به واجبا يعني.
لا يصير به واجبا تفضل
أخي أدرى ثم بالسجدة في رأي
بالسجدتي في رأي مالك لدى الفريضة لأجل تشويش على من يقتدي وحسم بابه من المنفرد. يقول كذلك مما قدموا فيه درء المفسدة على شلب المصلحة القراءة بالسجدة في الفريضة فكرهها عند المالكية. ليه؟ ليش للتشويش معناها لي لا يقع التشويش على المقتدي
حتى في الجهرية
المقتدي البعيد كان لهم معدل مثل السجدة
وحسم بابه من المفرد. قال حتى أن هذا هو أصلها طردوا القاعدة فكرهوها حتى للمنفرد حسما للباب. مفهوم؟
حتى الجهرية يا شيخ
الجهرية كان خارج المسجد
لا
خارج المسجد
نعم
إذا قال والله أكبر يظنون أنه الرفوع ويحتمل أن يظنون بالسجد
ونكملها إن شاء الله وبعدين نتكلم فيه. معناها أن المالكية كرهوا القصد إلى قراءة آية السجدة في الفريضة للإمام خوف التشويش على المأموم ما لأنه قد يكون ما يعرف حقا والله غيره. مفهوم؟ هم كرهوا هذا المنفرد حتى حسما للباب. يقول القرافي شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة فإنه ثلاث ركعات شاع عندهم لأجل أنهم يرون الإمام واضب على قراءة السجدة يوم الجمعة ويسجدوا. مفهوم؟ ويعتقدون أن تلك ركعة واجب. مفهوم؟ يقول سد هذه ذريعة متعين في الدين. مفهوم؟ يقول وكان مالك رحمه الله شديد المبالغة فيها في سد ذرائع. مفهوم؟ ولذلك خليل يقول في فصل السجود في مكروهات وتعمدها بفريضة. مفهوم؟ نعطف عليه قال يقول والشريسي والحق الجواز للحديث. مفهوم؟ وهو قول الشافعي. الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة في صبح الجمعة اللي رواه البخاري. وقال والشريسي معلق على ذاك قال القرافي قال بعض الشيوخ ومضى عمل الشيوخ بالجامع إلى أعوام من تونس على قراءتها في صبح الجمعة. يقول ولا أكثر من جماعته اللي هو الجامع الأعظم في تونس وذلك لأمن التخليط. يقول ذلك علوا لأمن التخليط لأن سبب كراهتها خشية التخليط حتى صار ترك قراءتها موجبا للتخليط. مفهوم؟ نعم. وقالوا أن بعض الشيوخ يقصد به لبي.
أحد المشايخ سمعته يقول في أحد دول الآسيوية قال صلينا السجدة والإنسان يوم الجمعة قال لما سجدت خرج الناس يضحكون قالوا صلى قالوا الصبح ثلاث ركعات.
أيوة شوف. نعم.
انفراد في قيام
حيث إلى التعطيل أو حيث إلى التعطيل
أفضل
واستبع
في قيام رمضان
والانفراد في قيام رمضان حيث إلى التعطيل أفضل واستبع. يقول كذلك مما قدموا فيه درء المفسدة على شد المصلحة أنهم كرهوا الانفراد في صلاة التراويح في رمضان إذا خشي تعطيل المساجد من هذه الشريعة الشعيرة. مفهوم؟ واستبان ذلك واضح، لأنه عندهم الأصل أن الانفراد أفضل في صلوات التطوع كلهم. لما في الحديث الثابت الصحيحين من حديث زيد بن ثابت: عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، مفهوم؟ فجعلوا أن الأصل في صلاة التطوع كلها من أفضلها في البيوت، واستثنية التراويح اللي في عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس عليها. فلذلك قال المالكي أنه مراعاة لهذه المصلحة إذا خشي تعطل المساجد أو كان لا ينشط وحده للصلاة يكون مكروه له الانفراد، وإلا إذا فقد هذان الأمران لم يخشى تعطل المساجد وكان ينشط وحده للقراءة فيكون الانفراد أفضل في حقه. خليل يقولوا انفراد بها إن لم تعطل المساجد، معناها مندوب الانفراد بها إن لم تعطل المساجد، معناها إن لم يكن يؤدي ذلك إلى تعطل المساجد، مفهوم؟ طيب.
النهي عن إفراد يوم الجمعة لأجل تعظيم للسبت في السماع.
يقول كذلك من مراعاة تقديم النهي نهيهم عن إفراد يوم الجمعة بالصوم أو بالعطلة لئلا يعظم تعظيم اليهودي السبت. اسمع، مفهوم؟ مع أن المالك أجاز إفراد يوم الجمعة بالصيام. يقول الداودي من أصحاب مالك، هو أبو جعفر أحمد بن نصر الداودي الأسدي من أئمة المالكية بالمغرب، وهو أول قول شارح للبخاري، له كتاب الواعي في الفقه وكتاب الأموال، وفي 404. يقول الداودي هذا عن مالك لم يبلغه الحديث، مفهوم؟ اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده، اللي في الصحيحين. وحديث: لا تقتصوا يوم الجمعة بالقيام من بين الليالي ولا يوم الجمعة ليلة الجمعة بالقيام من بين الليالي ولا يوم الجمعة بالصيام من بين الأيام. والحديث الآخر اللي انفرد به البخاري: النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جوارية بنت الحارث يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. فقالت: لا. فقال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. هذا انفرد به البخاري. هذا جد النهي عنها، وهو اللي قال الداودي أنه لم يبلغ الإمام مالك. ماذا قال الإمام مالك في الموطأ؟ الإمام مالك قال في الموطأ: لم أسمع أبدا من أهل العلم، لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به من ينهى عن صيام يوم الجمعة.
واضح لم يبلغ الحديث.
وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه. يقولوا هذا اللي بعض أهل العلم اللي رأاه قال بعضهم أنه محمد بن مكدر، وقيل صفوان بن سليم. مع أن هذا قول هذا من ناحية العمل يدل ما ورد الحديث بن مسعود: كان صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، وقل ما رأيته يفطر يوم الجمعة. رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن عبد البر. يقول ابن عمر: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرا يوم الجمعة قط. هذا ذكره الزرقاني في شرح الموطأ، تفهم؟ لذلك خليل مشى على على جوازه، يقولوا جمعة فقط أنا جائز، مفهوم؟ يقول الشارح هو المذهب أنه مندوب. فعلى هذا من جعل صومه مكروه فهو لسد ذريعة لئلا يعظم تعظيم اليهودي للسبت، مفهوم؟ ولذلك بعضهم حاول أن يجعل إن كرهته كان في أول الأمر لئلا يتشبه على المسلمين بما عند اليهود، وأنه بعد ذلك لما أمن التشبه أنه صار صومه جائزا أو مندوب، مفهوم؟ وعلى كل حال المسألة فيها خلاف. الإمام مالك اللي احتج به يقول أنه ما أجبر حد من أهل العلم من أدركهم ببلده ينهى عن صومه أو لا يصومه، مفهوم؟ وعليه إما أن يكون هذا الحديث لم يبلغه، ويقع هذا يقع لبعض أهل العلم، ويقع لبعض الصحابة يبلغهم بعض الأحاديث، مفهوم؟ لكنه ما وجد مشتهر عند أهل المدينة.
شيخ، ولكن هناك احتمال أنه يكون بلغه ولم يجد عليه العمل مثل هذا
احتمال.
شيخ، إذا كان النهي عن الإفراد خشية التعظيم تعظيم اليهود، طيب الكف عن العمل يوم الجمعة اتخاذه إجازة
زين كذلك يكره ترك العمل يوم الجمعة. لذلك خليل يقول والعمل يومها معناها يكره ترك العمل يوم الجمعة. لكن انتبه هنا، لكن إذا فعله استنانا معناها قصد تعظيم يوم الجمعة. وأما إذا كان لأنه في تشبه باليهود ترك العمل يوم السبت مفهوم، وأما إذا كان فعله الاستراحة فهو جائز. هو الحين
لا يقع التشبه بمجرد الترك يعني.
هو نعم هو الحين البعض غلط في هذه المسألة. هو الحين صار رجوع إلى الأصل، لأنه صار عند الناس تقرر في العالم أنه يكون فيه يوم راحة في الأسبوع. والناس اللي كانت مستعمرة اليهود والنصارى أخذوا بيوم السبت لعطلة اليهود ويوم الأحد لعطلة النصارى، فكان في الرجوع إلى يوم الجمعة هو عيد من أعياد المسلمين ورجوع إلى تعظيم
يوم مشروع تعظيمهم
معناها أن ترك العمل في السبت والأحد أشد تشبها. أنت إذا كانوا خشوا من ترك العمل يوم الجمعة لا تشبه باليهود والنصارى، فكيف تترك لهم السبت والأحد اللي هو يومهم؟
صحيح.
يوم
الأصل
هو تشبه الحقيقي.
هو تشبه الحقيقي.
خلاص. طيب رجعنا للمسألة اللي قالها الدولي. الإمام مالك رحمه الله عنده بعض الآثار التي يصححها ويقول ليس عليه العمل.
صحيح.
فجزم الدولي بأن لم
يبلغ. نعم هو اللي ظهر له. نعم. نعم هو نعم محتمل.
يعني
محتمل ما قال
هو قد يكون
قد يكون
نسبة الجزم أنه لم يبلغ هذا قد ناقش فيه الدولي.
هذا رأي منه
نسبة الإحياء ليلة الجمعة. إحياء ليلة الجمعة قيام ليلة الجمعة
من بين الليالي يخصها الليلة من بين الليالي إنه يقصد ليلة الجمعة فقط
من باقي الأسبوع.
ما شيخ إرادة مالك للمسألة في الموطأ وأنه مثال لم يبلغني كذا وكذا يدل على أنه سمع فيها كلامه، يدل أنها أراد أن يرد على كلام، يعني هل الحديث أو غيره الله أعلم.
محتمل مع أنه في حديث اللي أورادوه يدل الكلام الإمام مالك الندبة اللي مروي عن المسعودي في السنن. طيب يقول كذلك من المسائل اللي تركت سدا معناها قدم فيها درء المفسدة على جلب المصلحة، إنه عن صيام ستة أيام من شوال لأجل ما وقع من فعل العجم، لأنه يقول بعض العجم بعد ذلك وقع ما كان يتوقع أنه صاروا يقولوا جميع الأعمال كانوا يعملوها في رمضان يظلوا يعملوها بعد رمضان إلى ستة أيام من شوال، فكأنه خشوا أن يلحق بها. وإن كان صح فيها الخبر على ما أورده خشت اعتقاد العامة وجوبها وأنها من رمضان. يقولوا حصل ما كان متوقعا من إيصال العجم الصيام والقيام وكل ما يصنع في رمضان بهي واعتقاد شهادة منه سنة، هذا هو اللي قال القرافي فروه. ونقل عن سكي الدين عبد العظيم بن منير صاحب الترغيب والترهيب الحديث اللي يشير له هو حديث اللي هو مسلم عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله قال من صام رمضان مما أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. مفهوم اللي في الموطأ قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام ستة أيام بعد الفطر في رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها ولم يبلغ ذلك عن أحد من السلف، وأن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لا رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. فيقول أنه ما رأى أحد من أهل العلم والفقه يصومها ولا أبلغني عن أحد من السلف، ويقول أنهم أهل العلم بعضهم كان يكره ذلك ويخاف أنه يلحق برمضان ما ليس منه. مفهوم؟ هذا أساس كان. قال قال الزرقاني تعليقا على ذلك قال مطرف فإنما كره مالك صيامها لذلك معناها أنه كرهت لها لا سدا لذريعة لي لا يلحق برمضان ما ليسمه. فما من صابها رغبة لما جاء فيها من الأجر فلا كراهة. يقول زرقاني وقيل لم يبلغه الحديث مالك لم يبلغه الحديث قال بعضهم وقال بعضهم لم يثبت عنده وقال واحتمال الآخر أن وجد العمل على خلافه كيف كلام مالك. مالك ذكر لا العمل كما ذكرها في الأول لأن مالك كان أساسي عنده العمل يدل عنده على التصحيح ويدل عنده على التضعيف. ويحتمل أنه إنما كره وصل صومها بيوم الفطر فلو صامها أثناء الشهر يعود لا كراهة فيها. ما وجه عدم ثبوتها عنده مع أنها في صحيح مسلم. يقول فسند هذا الحديث اللي رواه مسلم هو اللي رواه البخاري من انفرادات مسلم إن فيه سعد بن سعيد رواته وهذا ضعفه أحمد بن حنبل اللي هو سعد بن سعيد يقول واسمه انتقدوا عليه ما يسيرا فكم ترى نحوهما نصيرا اللي هو البخاري ومسلم. وقال النسائي ليس بالقوي وقال في ابن سعد شيء غير ذلك قال ثقة قليل الحديث. وقال ابن عيينة وغيره أن هذا الحديث موقوف على أبي أيوب. كيف نقول أنه موقوف وهو يتعلق بالثواب مقدار؟ قالوا أنه ممكن يكون ما يقال رأيا. ليه؟ لأنه في الحديث أن العشرات الحسنة بعشرين أمثالها ومن رمضان إلى رمضان ست أيام منها تكمل ذلك ثلاثة أيام من كل شهر من ست من شوال.
يشكل عليه لما يكون 29 يشكل عليه الحساب لما يكون رمضان 29
لا 29 شهر قبل 10 شهور
أشهر كلها
مقابل 10 شهور
فيها 29 و 3
والشهر مقابل 10 شهور يقعد في شهرين يصوم 6 أيام
وما اللح من استحباب صومها
أكثر يعني.
معناته أن المهم أنهم هنا أتوا بها كمثال لما ترك فيه المندوب خشية الوقوع في المكروه. ما تفاصيل هذه المسألة فهي ما تعارضت فيه الأدلة بعضهم رجح الندب على الحديث بأيوب مفهوم. ولكن فائدة معرفة الخلاف هذه المسألة أنه لا يظن ببعض علماء مخالفة الحديث لأجل مخالفته
في مسألة العذر
لأنه مالك ذكر على أنه وجد أهل العلم لا يصومونه في بلده معروف اهتمامهم بالفضائل والخيرات وأنهم كانوا كرهوا أن يوصلوه بما ليس من رمضان مفهوم. فلذلك لا حرج على من رأى الدليل الآخر أقوى لكنه أيضا لا يشعر أن الآخرين هم ألغوا الدليل فقط لغير شيء.
نعم
لكن شيخ مسألة هنا شيخ مسألة هذه المسألة في كلام الإمام مالك يعني ممكن أكبر من كون العالم يخفى عليه حديثه ودليل لأنه يقول ليس عليه العمل ولم أرى أحدا من الناس يعني هؤلاء كلهم حتى عندهم أنهم لم يروا بهذا الحديث يعني
دليل قوي
نعم كل هو
ليس واحد يعني
هي هذه قاعدة
هو
شوف هو هذه قاعدة كبرى عند الإمام مالك هما القواعد اللي كانوا بناوا عليها أولئك الأئمة آراءهم قبل إتيان بعض المحدثين لأن البخاري ومسلم متأخرين عنهم. المحدثين أساسا يهتموا بسند الحديث إذا كان سند الحديث صحيح يقولوا صحيح. الفقهاء ينظرون إلى نظر آخر مثلا بعضهم ينظر إلى العمل بعضهم ينظر إلى عمل كبار الصحابة أو فتاواهم فهذه تقوي عندهم صحة الحديث أو تضعفه مفهوم. فطبعا هو اجتهاد في إعمال الأدلة مفهوم فتختلف الآراء فيها لكنه سببه ليس ردا للحديث ولكنه اجتهاد في كيفية في 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 معرفة كيفية صحة الحديث مفهوم. لأنه مثلا يرى أن العمل قوي عنده في طريق الإسلام.
الحين طبعا الشيخ عندنا علماء يعني يتبادل بين أغلق رمضان الناس بعضهم يحاسب بعض يعني لماذا لا توصل
لا محاسبة ما يمكن لأنه المندوبات ما يمكن واحد يحاسب فيها الآخر ومن فعله هذه الفضيلة لا شيء فيه لأن يعني البعض قال قال ما كان يخشى منه لم يعد واقعا يلحق بها. والصوم على كل حال الأصل ندبه طبعا، مفهوم؟ وفضائل الأعمال يخذوا فيها أقل من هذا قاع من الأحاديث اللي دون هذا في الصحة، مفهوم؟ لكن اللي تركوها خشية أنهم يقولون هو لأنه ما كان شديد التحريف أنه لا يحب أن يعمل إلا ما وجد عليه العمل، مثلا من السنن حتى في الرغائب والفضائل وفي غيرها إلا ما وجد عليه العمل في السنن هو الذي يأخذ به وغيره ما يعمل به.
هذا اللي خاف من عملك يا شيخ ما الحين تكرر. احنا عندنا صار الناس يعتقدون انه ما يعيد الا بعد 6 ايام. يقول ما زال معيد يقول هكذا.
ما ادري ايش يقول الامام مالك لو شاف الدرويش الصوفيه اللي عندنا يفعلون افعال
مشكله كبيره. سبحانك اللهم وبحمدك.